فجأة وجد عندهم مجلدات على سبيل المثال كتاب فقط 12 مجلد، وهذه فجأة طلعت والرجل حتى لا باحث ولا شيء، فكيف هذا
يعني؟ كما قلت لك الآن هذا بلاء ابتلينا به، لذلك أنا أخشى حقيقة أن نفقد الثقة بالكتاب المطبوع. نعم. يعني الآن لكثرة من يعني سلك هذا الطريق لسبب أو لآخر، وبالتالي فعل الباحث الآن أصبحت المشقة على الباحث أكثر. حقيقة ليس كل كتاب الآن يسلم به، فيجب الباحث قبل أن ينقل من هذا الكتاب أو من تحقيق، ربما كتاب هو لعالم، ربما يكون صحيح مسلم، فأنا أدعو الآن يجب أن يعرف من الذي طبع صحيح مسلم الباحث، ومن الذي حقق صحيح مسلم، ومن الذي جعل هذا الكتاب وطبع هذا الكتاب ونشر هذا الكتاب. فكثيرا من الآن من دور النشر، وأنا أتمنى حقيقة وأدعو من هذا المنبر وأتمنى أن ينهد هناك بعض الباحثين الجادين ممن يقدرون على هذا الباب، يعني أن يعود لعلم الجرح والتعديل. كيف؟ الآن نحن بحاجة إلى إثبات معجم حقيقة تبين فيه يعني رصوص العلم، دعني أقول لهذا الأمر، يذكرون بالأدلة بالأدلة حتى يتجنب الباحث أسماء هؤلاء، يتجنب دور النشر التي تنشر مثل هذا العلم، يتجنب أو إن لم يكن كذلك يعني يقول الكتب التي يجب أن يؤخذ منها هي كتاب الفلاني بتحقيق فلان. حقيقة الآن في طامات، لذلك أنا كوني في مركز جمع الماجد أؤكد على المخطوط الأصل وعلى أهمية المخطوط الأصل، وأدعو من خلال منبركم إلى الاهتمام بالمخطوط الأصل، لأنه سيكون يوما ما المرجع الأول لتثبيت ما كتبه علماءنا الأوائل. لأنه قد الآن يعني الكتب المطبوعة قد الأصيلة قد تفقد، ولا نجد في السوق إلا المزور والمحرف والمضطرب، وبالتالي فيضيع الكثير من العلم، فلا عودة ولا إثبات لعلومنا إلا من خلال الكتاب المطبوع. وإن كان سمح لي وإن كان ابتعدت لكن عن ما أنا فيه، لكن ساقني الحديث للتنبيه على هذا الذي أعاني منه.
دكتور لابد من يعني نحن مشكلتنا عدم ذكر الكتب التي تعتبر مسروقة أو كذا، فكما قلت لابد من طرح هذه الأمور، ونحن سنحاول جهدنا نطرح هذه الأمور بإذن الله وتوضيح الأمور التي قد تلتبس على
إن شاء الله. أتمنى
بقواعد وضوابط قد بإذن الله إذا اتبعها الباحث بإذن الله لن يخيب في بحثه
إن شاء الله. أنا أنصح،
وكما قلت قطعت كلامك دكتور، أنه لابد من الرجوع إلى متخصصين وأهل العلم فقط، هذا يعتبر هو الطريق. يعني
ضروري جدا للباحث المبتدئ حقيقة أن يعني يسترشد أو يستضيء بآراء أهل العلم من أي كتاب ينقل معلوماته في الآن في عصرنا، ولا يثبت الأمور على أنها مسلمات، ولا سيما خاصة الأنترنت الآن الطامة الباحث يعني يتعاجز، فيذهب إلى ما نسخ في الأنترنت سواء بأي موقع كان، وكما تفضلت ينسخ وينسخ
حقيقة، ويرقع حتى أسوي حلقة بهذا الموضوع
على أنه كتاب وهذا ليس كتاب. فحقيقة في أمور يقع فيه في الحرام كما تعملها كتاب الفقه، كتاب الفقه إضافتك لكلمة يجوز ولا يجوز حذف لا، أنت أفتيت على لسان هذا العالم أو ذاك، يعني أمور طامات حقيقة يجب التنبه إليها.
سنهتم بمجال الإنترنت بموضوع التوثيق فيه، سنجعل له حلقات نتكلم عن موضوع التقنيات في التوثيق بإذن الله.
فالتثبت أخي مهم. من أين يجب الباحث أن ينقل معلومات؟ من هو الكاتب؟ أن يتثبت أيضا من كل حرف ينقله ويثبته في كتابه، لأنه هو الذي يتحمل وزر هذا،
وهو مسؤول
أمام الله سبحانه وتعالى، ومسؤول أمام الناس، أنه عندما يثبت هذا الكلام يجب أن يكون حقيقة يثبت شيئا صحيحا، لأنه سيكون مرجعا للأجيال القادمة إن شاء الله.
الصفة التي تليها،
الصفة التي تليها هي التواضع. التواضع أيضا هذه يعني بعض يعني لنقول بعض الأمراض التي يقع بها الباحثون، يعني ربما إنسان أخرج رسالة أو أخرج بحثا فأثني عليه فيه، أو يعني نال شهادة الدكتوراه وكأنه قال أنا الأوحد في هذا العصر،
وهذه مشكلة
أو أنه كذا. فهذه أيضا طامة ومشكلة. حقيقة كلما الإنسان يعني تعلم كلما يجب أن يكون أكشد تواضعا، ولا سيما أقول لك مع العلماء الأوائل، يعني الكثير حقيقة من طلبة العلم يبدأ يفند وقال هذا فلان وليقل سيبويه، أو ما قال فلان وهذا خطأ وهذا غلط ورأيي فيه كذا والصواب فيه كذا، أقول هذا خطأ، يجب أن نتأدب مع علمائنا الأوائل فلا ينسب إليهم الخطأ بيسر وسهولة. تأنى أيها الباحث فيما تكتب، تأنى فيما تقول، وإن كان وإن وجدت سهوا فربما هذا السهو وقع من الناسخ. كما تعلم يعني الآن المخطوطات تنسخ وتداول كالطباعة، فربما الناسخ سهى، ربما امتدت قرون على وفاة المؤلف والمخطوط نسخ، مثلا المؤلف متوفى في القرن الخامس والمخطوط نسخ في القرن العاشر 500 سنة، فالتداول يعني يوقع بعض الكلمات صحيح. تقع هناك أخطاء كذا، ما أدراك أنه هو المؤلف الذي أخطأ،
لابد من
التواضع. فهنا إذن لابد هنا إذن تكتب سهو قلم يعني أو سهو لعله وقع من الناسخ أو كذا إلى عبارات تكون لطيفة مع العلماء الأوائل، ولا بسهولة ولا تخطئ أقول البحث، ولا بسهولة أو لا تخطئ المؤلف بسهولة، تأنى وتريس. لذلك قالوا من قال لا أدري فقد أحرز نصف العلم، ليس بالضرورة أن يعلم الإنسان كل شيء، يعني لو علم جانبه وما توتم من العلم إلا قليلا. فحقيقة كنا أيضا نعرف بعض الزملاء ونحضر مناقشات كثيرا في الجامعات ومشاكل ذلك، فكان شيوخنا وأساتذتنا يؤكدون على هذا الجانب، ومن يتجرأ على أحد العلماء حقيقة يكون له بالمرصاد
حتى
في المناقشات.
يعني بيت شعر يقال كثيرا: ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوس الناس شوامخ.
هذا هو حقيقة هو تعبير اللي يفعل هذا، هو أنا أقول هو يكون عن فراغ نفسي في النفس، لكن حكاية كما تفضلت المليء يعني ينحني تواضعا لما فيه من العلم كالسنبلة التي تنحني.
الصفة التي تليها دكتور؟
الصفة التي تليها البعد عن الهوى والعصبية. الإنسان بطبعه الفطري يتحيز لموضوعه وللمؤلف الذي يكتب عنه وللكتاب الذي يكتب عنه وللرأي الذي يتبناه، يعني الإنسان بطبيعة سبحان الله يعني يتجه يحاول أن يثبت هذا كأنه مسلم وحقيقي. الباحث حقيقة يجب أن يكون حيادي، يجب أن يكون موضوعيا. أنت الآن في مجلس قضاء، أنت قاضي، أنت حاكم، يجب أن تقول القول الحق، فما كان خطأ قل خطأ بسهولة وبلين وسق على ذلك الأدلة والبراهين، وما كان صوابا أيضا قل هذا صواب وأيضا وسق على ذلك الأدلة والبراهين. وإذا ما توصلت أيضا إلى رأي أو وجدته غير صواب، وإن كان المؤلف هذا تكتب عنه وإن كان فلانا من الناس كذا، لكن لا إذن تتحيز إليه وتتعصب إليه، لا فلا بد من الموضوعية والحيادية للباحث، لأنه هو كما قلت لك بمثابة القاضي.
إذن أنت كما هو موجود على الشاشة كما قلت البعد عن الهوى،
فقال هذا هو قول حقيقة هو أثبتناه للصاحب بن عباد، قال: فالناس مع اختلافهم وبتباين أصنافهم متفقون على تغليب الأهواء، وهذا يطمس أعين الآراء، وأن الميل عن الحق يبهم سبيل الصدق. وبالتالي بطبعه الإنسان يعني يحاول أن يعني يميل مع الهوى، وبالتالي فإذا مال عن الهوى إذا حاد عن القول الصدق وقال عن القول الحق. فأنصح الباحث هنا ابتداء أنه يعني يجب أن يتنبه لهذا دائما ويوقف نفسه عند حدها، ويتذكر أن كل كلمة يكتبها يجب أن يكتبها على وجهها، فما كان صوابا فالصواب، وما كان على غير ذلك فيقول عنه.
إذن اجتهاد كذلك والبعد عن التقليد مهم في البحث، لابد أن يتوفر فيه هذه الصفة.
أما قضية الاجتهاد والبعد عن التقليد، يعني الباحث كثير من الباحثين حقيقة لا يأتي بجديد، بمعنى ينقل لنا أراء يرتبها، قال فلان وقال فلان وقال فلان وانتهت الفقرة. هذا من حيث البحث العلمي يعني لم يأتي بشيء، نقل أراء ووضعها متلوة، فأنا لماذا أقرأ في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب؟ وبالتالي أعود لصاحب الرأي وأقرأ. لكن أنت عندما تكون يعني تعالج مسألة معينة، يجب على الباحث أن ينقل فيها أقوال العلماء مرتبة ترتيبا زمنيا، يعني بمعنى السبق للأقدم أي المتوفى قبل، لأنه يكون هو صاحب الرأي الأقدم، ثم ما قال عليه فلان، يعني ربما فلان أيضا يعلق ويعقب عليه ويقول فيه رأيا، ثم يعني يجلب يجمع جميع الآراء التي قيلت في مسألة ما. فهذا لا يكتفي، يجب أن يكتفي الباحث هنا. طيب فما إذا كان وجد صواب في قول من الأقوال في رأي من الآراء، يقول ورأيي أو أرجح قول فلان، فهنا يعني اجتهد إن لم يستطع أن يأتي برأي جديد. ربما الآن مثلا نحن في تفسير الآيات القرآنية
نريد أن نفصل كثير لكن باقي دقائق ترى ما
يعني باقي ما المشكلة
يعني باقي يمكن دقيقتين.
طيب الآن إذن وبالتالي في هذه المسألة على الباحث إذن أن يعطي رأيا. لماذا أريد أنا الحقيقة في النهاية أريد رأي هذا الباحث. فالرأي فإن وجد صوابا ربما الجمهور إذن قال هذا فيقول ورأي مع الجمهور لأنه اجتماع الأمة إذن لا تجتمع أمتي على ضلال.
إذن دكتور قد يرد أنا قطعت كلامك مشكلة
نعم.
الوقت
معيش
يعني قد يقول شخص أنه أنت تطلب مني كباحث أن أكون مجتهد وكثير ما يتداول أو ما نسمع فيه كطلاب علم دراستنا في الجامعة أن الشخص لا يكون مجتهد إلا إذا وصل إلى درجة العلم يعني بس أريد منك هل هذا منافي لذلك أم مختلف؟
لا هذا أمر آخر حقيقة. الاجتهاد في الفقه والاجتهاد في استنباط الأحكام أمر في الأحكام أمر يعني إعطاء رأي في مسألة معينة في البحث العلمي أمر آخر.
إذا
يعني
كل واحد مختلف
أي طبعا لا شك في ذلك. لا إذا هذاك درجة المجتهد هو أن يكون فقيها عالما بحيث يستنبط الأحكام يستنبط الآراء أمر آخر. لكن هنا أن يجتهد في هذه المسألة التي بين يديه فيعطي فيها رأيا يجتهد
رأي
فيعطي فيها رأيا
نعم.
أيوة لا يعني لا يكون مقلدا بحيث قال فلان وقال فلان.
نجد كثير بهذا هذه الصفة يعتبر نفسه مجتهد فيعطي رأيه بجزم لكن فقط تعطي رأيك بتواضع
يعطي رأي بتواضع مع الأدلة
مع الأدلة
وبتواضع
وهذا رأي فقط
أيوة وهذا رأي
كما
يعني وبالتالي يقول العلماء وأرى كذا ولعل الصواب كذا يعني حتى عبارات تكون يعني معقولة قابلة للعودة
وكما قيل رأي
ما يقول وأجزم وأقول كذا يعني وأعتقد أن الصواب كذا
نعم كما يقال ما أذكر من الذي قال المقولة رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب
أحسن
فلا بد من التواضع في كل أمر
فلا بد لو نظرنا من هذه النظرة لاستوت الأمور على سوقها
إذا نرجع العجل قبل أن تنتهي الحلقة نذكر الصفات ونراها على الشاشة الآن نرجع إلى الخلف إذا صفات الباحث كما قلنا أولا الرغبة دكتور
الرغبة نعم
ثم الصبر
جيد
ثم التحقيق والتحقيق إثبات المسألة والدليل
أحسن.
والتمييز بتمييز المتشابهات من النصوص
أحسن.
والأخبار ثم الصفة التي تليها التثبت وهو التأني لا وجود للعجلة في موضوع
البحث
حتى
يعني.
لا تصل إلى نتائج خاطئة
أحسن بارك الله فيك
ثم التواضع ومن قال لا أدري فقد أحرز نصف العلم والبعد عن الهوى والعصبية وكذلك الاجتهاد والبعد عن التقليد طيب دكتور احنا تكلمنا عن موضوع الكتب المسروقة
نعم.
إلى أن ينتهي الوقت يعني.
إن شاء الله
نجد هل أمانة حتى هي من صفات الباحث لابد أن يكون أمين فيما
فالأمانة حقيقة هذه أيضا مهمة جدا بالنسبة للباحث الأمانة العلمية أي يجب عليه ألا يحرف أقوال
نعم.
ولا يزور أقوال ولا يقول الناس ما لم تقل الأمانة هي ضرورية في كل شيء كما تعلم فهي أمانة أبت أن تحملها الأرض والسماوات لكن فحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا فعلى الإنسان حقيقة هذه أهم يعني صفة من صفات الباحث هي الأمانة العلمية الأمانة العلمية يجب ألا يقول الناس ما لم تقل يجب إذن أن ينقل الأقوال عما على ما قالها أصحابها ولا يحرف أقوالهم
حتى الأمانة
في كل شيء فيما ينقل وفيما يحقق وفيما يقول وفيما يدقق وبالتالي إذا يعني حقيقة ضاعت الأمانة ضاع كل شيء يعني خاصة في الباحث العلمي إن لم تكن فيه يعني كل هذا وبالتالي نحن لم نذكرها هي تحصيل حاصل يجب أن يكون وإلا يعني ما أفادنا بشيء فهي الأمانة يعني في المقدمة
يعني
شكرا الله لك على التنبيه
يعني لما زرناكم في مركز جمع الماجد شاهدت المخطوطات سبحان الله تجد أن الباحثين أو العلماء يعني كيف خط الكتاب الذي يصل إلى مئات الصفحات أو حتى المجلدات الكثيرة بخط يده ونجد الآن نجد في صعوبة حتى في القراءة أو نجد صعوبة بالكمبيوتر أن ننسخ بعض العبارات ونضعها سبحان الله
ثق أن هذا ما كان لولا الأمانة لولا الرغبة لولا الصبر لولا طمعهم في كرم الله سبحانه وتعالى ورضاه فكثير منهم وأعرف علماء كثر منهم يعني أفنى حياته جمع مادة كتاب واحد ثم قصر نفسه على إقراء هذا الكتاب وتدريس منهم أبو القاسم الهذلي يوسف بن جبارة هذا من العلماء الأوائل
وانتهى الوقت أكمل حديثك. لا
هو ألف كتابا واحدا في حياته وهو كتاب الكامل في قراءات الخمسين كما هو معلوم، وقضى حياته تجوال وتنقال على هذا الكتاب.
سبحان الله، لابد الواحد يرجع إلى الأجداد ويجد ما خطوه وما كثير. وما رسموه من منهج لهذه الأمة.
أكيد.
شكرا لك دكتور على هذه الدقائق. أنا حقيقة أود أن نكمل حلقة معك في موضوع اختيار موضوع البحث، فهل بالإمكان؟ هل تعدنا بذلك؟
على الرحب والساعة إن شاء الله.
نشكرك دكتور على جهودك الطيبة.
الله يحفظك، حياك الله. شكرا الله لك يا أخي محمد، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. مشاهدينا الأكارم، نشكركم، إلى الملتقى في حلقة جديدة، وسيكون عنوان موضوعنا في الحلقة القادمة اختيار موضوع البحث مع الدكتور عمار بإذن الله تعالى. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.